أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت. أنا سناء ويب.
وأنا بترا طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من العاصمة بيروت للإضاءة على آخر التطورات. صباحك خير أنطوان سلامي.
صباح النور
أنطوان. بداية، لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختطافها البحار عماد أمهز في منطقة البترون. ميقاتي في بيان له تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، ما بات واضحا حول هذه العملية ومن هو عماد أمهز؟
شكلت عملية إنزال فرقة إسرائيلية في المنطقة المحاذية لشاطئ البترون صدمة في الرأي العام اللبناني لجهتي تنفيذ العملية الأمنية وانسحاب القوات المهاجمة إلى البحر من دون اكتشافها من الجيش اللبناني ومن القوات البحرية الدولية تابعة لليونيفل التي تراقب البحر منذ حرب تموز 2006. وتبقى هذه العملية لغزا، خصوصا أن من تم خطفه وهو عماد أمهز مجهول الهوية في الشأن العام، ولم يعلق على خطفه حزب الله بعدما شاعت أخبار غير رسمية أنه من القياديين وله دور في القوات البحرية للحزب. واكتفت المراجع الرسمية اللبنانية بفتح تحقيق سري في وقت انقسم الرأي العام اللبناني بين من هاجم الجيش معتبرا أن لا بديل عن المقاومة للدفاع عن لبنان، وبين فريق دافع عن الجيش في مهماته الوطنية. وزير الداخلية بسام مولوي أكد أن موضوع خطف عماد أمهز خاضع للتحقيق، وكشف فقط عن معلومة، وهي أنه يملك جواز سفر لبناني وجواز مرور بحري كما قال. أما قائد الجيش فعرض على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نتائج التحقيق المبني على أكثر من خريطة وصور التقطها الرادار فجر عملية الإنزال من دون أن تعلن قيادة الجيش عما تملكه من معلومات. وفي المقابل يبرز خبر أمني آخر تمثل بإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال أبو علي رضا القيادي في حزب الله في منطقة برعشيت في الجنوب. وأبو علي رضا هو من أبرز القيادات في حزب الله التي تم اغتيالها بعد السيد حسن نصر الله، يتولى قيادة وحدة بدر التي تعتبر من أبرز التشكيلات العسكرية في الحزب. وتشير تقارير إعلامية إلى أنه تولى قيادة وحدة الرضوان النخبوية بعد اغتيال إبراهيم عقيل في 20 أيلول الماضي. عسكريا تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، لا سيما على الجنوب، مقابل عمليات لحزب الله بإطلاق الصواريخ التي تستهدف مستوطنات الشمال وأهداف عسكرية إسرائيلية منها تجمعات للجيش الإسرائيلي في الشريط الحدودي. وتستمر إسرائيل في توجيه الإنذارات لإخلاء مناطق سكنية في الجنوب وفي البقاع. وأفادت معلومات شبه رسمية أن الغارات الإسرائيلية على منطقة بعلبك هجرت 70% من سكانها في وقت يعيش النازحون في المناطق اللبنانية أوضاعا صعبة مع بداية الشتاء. وبدأت تسجل اهتزازات أمنية في هذه المناطق كما حصل في منطقة بعقلين في الجبل، حيث تداعت قيادات درزية في عقد اجتماع موسع أكدت فيه القيادات الروحية والجملاطية واليزبكية على التضامن ودعوة القوى الأمنية الشرعية لمنع أي فتنة. وتوقع وليد جملاط الذي دعا إلى هذا الاجتماع في بلدة بعدران أن تكون الحرب طويلة. وزير الداخلية بسام مولوي رأس اجتماع المجلس الأمن المركزي، وبعدما تحدث عن أن الإشكالات التي وقعت على الأراضي اللبنانية قليلة ولم تتعد 100 إشكال تقريبا، وهي طفيفة جدا وتمت معالجتها على أرضها، تتم المعالجة القضائية للتعديات على الأملاك الخاصة والعامة، وأشار إلى ضخامة النزوح الجماعي الذي شمل ربع الشعب اللبناني.
نعم أنطوان، بعد شد وجذب ورحلات مكوكية ومطالب إسرائيلية وأخرى لبنانية، يبدو أن وكذلك ساعات معدودة ممكن لتغيير الإدارة الأمريكية، تبدو أن المساعي لوقف الحرب في لبنان طبعا واقفة. ما سيأتي في الساعات القادمة؟ هل لديك أن تخبرنا بحالة لبنان الآن؟
يبدو أن كل أطراف الحرب تنتظر الساعات المقبلة كما ذكرت لمعرفة نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تحدد وجهة الحركة الدبلوماسية التي كان من آخرها زيارة الموفد الأمريكي أموس هوكستن إلى تل أبيب وانتهت بالفشل بدليل عدم طلب موعد من أي مسؤول لبناني. وفي غياب أي حركة عربية باتجاه لبنان، أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن تمادي إسرائيل في عدوانها على لبنان والجرائم التي ترتكبها قتلا وتدميرا هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، كما قال، مضيفا أن الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701 بحرفيته وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة كما أشار الرئيس ميقاتي. وعقد الرئيس ميقاتي سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومع سفيرة الاتحاد الأوروبي في حضور وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب في إطار دعم الموقف اللبناني لوقف العدوان الإسرائيلي. وفي وقت يلتزم الرئيس نبيه بر الصمت، وهو من يتولى مهمة التحاور مع الوسطاء الأمريكيين والدوليين، استمرت الاتصالات المصرية الفرنسية على مستوى وزيري الخارجية في شأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، فضلا عن تنفيذ القرار 1701 من كافة الأطراف ودون انتقائية، كما قال وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي.
أطوان، 4000 سنة من الحضارة التي يختزنها لبنان باتت مهددة. اليوم وزير الثقافة يوجه نداء لمجلس الأمن لحماية قلعة بعلبك التاريخية، وأيضا لجنة المهرجانات يلي سارعت إلى كتابة رسالة مفتوحة إلى جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية. هون نحن، هون لوين بدنا نروح يا قلب يا مشبك بحجارة بعلبك عالدهر عسنين العمر؟ هل ستصمد مدينة الشمس هليوبوليس حارسة الذاكرة مرة جديدة على الحرب مثل ما صمدت على الدهر؟
يعني بعدما ركزت الغارات الإسرائيلية مؤخرا على بعلبك، تعاظمت المخاوف كما ذكرتي وكما عبرتي من شن إسرائيل أي غارة على القلعة الفريدة من نوعها في العالم، أو أن يصيب القلعة أي ضرر لا يعوض نتيجة استهداف محيطها القريب بالغارات. قال رئيس البعثة اللبنانية لدى منظمة اليونسكو السفير مصطفى أديب إن المنظمة الدولية اعتمدت في 20 تشرين الأول مشروعا تقدم به لبنان يدعم حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والأثرية والتعليم والصحفيين من الاعتداءات الإسرائيلية بتوافق 66 دولة، كما تم اعتماد إنشاء حساب خاص لهذا الغرض. محافظ بعلبك الهرم البشير خضر طمأن إلى أن القلعة تحت حراسة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية خوفا من أي سرقة أو سوء استخدام للموقع، لكن لا ضمانات مع إسرائيل، لذلك فالمطلوب تحرك دبلوماسي إلى جانب منظمة اليونسكو بهدف الضغط من أجل تحييد المواقع الأثرية في لبنان عن الغارات الإسرائيلية كما قال. يذكر أن اليونسكو أدى أدرجت موقع بعلبك الأثري على قائمة التراث العالمي في العام 1984 استنادا إلى هياكل القلعة الجبارة، والتي هي من أعظم نماذج هندسة الأمبراطورية الرومانية في ذروة حضارتها. المعروف أن قلعة بعلبك وجهة سياحية وثقافية مهمة جدا في لبنان، يهرع الزوار إلى أخذ الصور التذكارية أمام الأعمدة الستة. ومدينة بعلبك معروفة باسم مدينة الشمس التي تضم إله الشمس معبد جوبيتر.
نعم، نتمنى أن نزور مدينة الشمس بالفعل. شكرا مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة.
شكرا أنطوان، ولمعاودة الاستماع إلى تقارير مراسلين من بغداد، بيروت، القاهرة، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.